بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن يكون ضيف حلقتنا هذا اليوم ليتولى الإجابة على أسئلتكم، جزاه الله خير الجزاء. هذه في البداية رسالة موجهة من السائل عبد الرحمن علي ناجي اليماني، يقول: رجل طلق زوجته 3 طلقات ثم استرجعها وعاشت معه 10 سنين، ثم طلقها مرة أخرى 3 طلقات فبقيت في منزل والدها 2 شهر، ثم استرجعها بعد ذلك بدون عقد جديد ومن غير أن يتزوجها رجل آخر، فهل استرجاعه لها صحيح بهذا الشكل أم أن عشرتهم محرمة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، فهذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة، ونرى أن على السائل أن يراجع مع المرأة وليها القاضي الذي لديه في اليمن حتى ينظر القاضي في الموضوع ويحل المشكل ويخبره بما يجب إن شاء الله، ولا يكفي أن يجاب عنها من طريق الإذاعة. نعم.
هذه رسالة أخرى من السائلة شين حاء من جدة، تقول: مشكلتي تتعلق بزوجي، فهو رجل مقصر في دينه، لا يصلي، وحينما أدعوه إلى الصلاة يغضب ويستهزئ بي ويصر على تركه الصلاة بحجة أن أباه لم يكن يصلي، فلماذا هو يصلي؟ وذات يوم ألحيت عليه في ذلك، فقال لي: إذا استمريت على هذا الوضع فالباب مفتوح، وعندها طلبت منه الطلاق. ومرة أخرى أيضا وتقريبا لنفس السبب قال لي: لا تكلميني إلى يوم القيامة. فما رأيكم في هذا الرجل وفي كلامه الذي قاله في مناسبتين، في الأولى قوله الباب مفتوح، وفي الثانية لا تكلميني إلى يوم القيامة، هل يعتبر هذا طلاقا أم ماذا؟ وهل يجوز لي البقاء معه على هذا الحال؟
هذا الرجل لا يجوز البقاء معه ما دام يترك الصلاة كما ذكرت، فهو بذلك كافر، وبئس القدوة أبوه. إذا كان أبوه لا يصلي فبئس القدوة، ولا يجوز يقتدى بالكافر الذي لا يصلي أو يسب الدين أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام أو بمعصي من معاصي الله، كل هؤلاء يقتدى بهم. هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والأصح من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاونا وكسلا فهو كافر، وإن لم يجحد وجوبها. وإذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافرا بالإجماع. وبكل حال، فهذا الرجل رجل سيء وكافر بترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليه أن تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك. وقوله الباب مفتوح هذه كناية، إذا أراد بها الطلاق معنى أخرج أنت طالق فهي طلاق، وإذا كان ما أراد الطلاق فليس بطلاق. لكن بكل حال، حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء معه، بل يجب عليك فراقه وأن تتركيه وتذهبي إلى أهلك وأولادك معك، وليس له حق في أولاد بكفره، فأنت أولى بأولادك. وهو رجل سيء قد تعاطى كفرا بالله عز وجل، فعسى الله أن يتوب عليه. فإذا تاب وأنت في العدة ورجع إلى الله وأناب إليه وندم على ما فعل وصلى، فلا بأس بالرجوع إليك ما دمت في العدة. أما بعد العدة فإلا بنكاح جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل البدوي حمد من السودان، يقول: غضبت مع زوجتي غضبا شديدا، فقلت لها: أنت طلقانة، أنت كظهر أمي، وأنا الآن أريد إرجاعها. يقول: غضبت مع زوجتي غضبا شديدا، فقلت لها: أنت طلقانة، أنت كظهر أمي، وأنا الآن أريد إرجاعها، فما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
هذا فيه طلاق وظهار، فقوله أنت طلقانها يحسب واحدة، لكن ما قبلها طلقتان هذه واحدة يراجعها بالعدة. والسنة يشهد شاهدين على ذلك أنه راجع زوجته ما دامت في العدة. والعدة ثلاث حيض، فإذا راجعها قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض فلا بأس، وإن كانت ثلاث حيض لكبار سنها فعدتها ثلاث أشهر، إذا مضت الثلاثة انتهت فيها العدة. وعليه مع كفارة الظهار لقول أنت كظهر أمي، فإذا كفر كفارة الظهار حل له الاتصال بها بالجماع وغيره. وكفارة الظهار عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو حنطة أو أرز قبل أن يمسها قبل أن يقربها. وعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأنه منكر من القول، تحريم منكر ظهر منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. أما شدة الغضب فهذه تفصيل، لكن هذا هو الجواب عما وقع منه. وإذا كان لديه قاضي في بلده ويسأل قاضي في بلده ففي إمكانه أن يتصل بالقاضي ويشرح له أسباب الغضب، فهو المرأة هو وليها. وإن كان قريبا بإمكانه يتصل بنا، إذا كان قريبا يتصل بنا حتى ننظر في أمره من جهة شدة الغضب وأسبابه، وإلا فهذا جوابه عما وقع منه إذا ترك البحث فيما يتعلق في ذلك الغضب. نعم.
هذا سؤال بعث به المستمع ذكري فرج مسعود من السلوم جمهورية مصر العربية، يقول: عندنا رجل يؤمنا في الصلاة ويفرض نفسه علينا دون أن يشاور أحدا في الأمر، رغم أن خلفه من هو أقرأ للقرآن منه وأعلم بالسنة منه، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟
الواجب على هذا الرجل ألا يفرض نفسه على الناس، بل يشاورهم إن أرادوه تقدم بهم وإن لم يريدوه ترك. والواجب عليه أيضا أن يقدر من خلفه، فإذا كان من خلفه أقرأ منه وأعلن منه فالواجب أن يكون مقدمين عليه، لأن الرسول عليه السلام يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بغيرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا، فلا يجوز له أن يجري نفسه عليهم، بل يجب عليه أن يدع هذا الأمر شورى بينهم. فإذا رأى أعيان الجماعة خواصهم تقدينه تقدم، وإن رأوا تقديم غيرهم من هو أفقه منه أو أقرأ منه فذلك هو الأولى والأفضل، وليس له أن يأسف على الناس. وإذا كان المسجد مسؤول من الأوقاف أو غير الأوقاف فالمسؤول هو الذي ينظر في الأمر، الأوقاف تنظر أو مسمى المسجد الذي هو الوكيل عليه وقائم عليه لكونه هو الذي بناه وعمره. المقصود إذا كان له مسؤول فالمسؤول ينظر في الأمر، وإذا كان ليس له مسؤول فالجماعة ينظر في الأمر ويختار من هو أفضل في دينه وتقواه وأفضل في علمه وقراءته، ولا يقبل من أحد يفرض عليه نفسه. نعم.
بارك الله فيكم.
الصلاة صحيحة.
نعم.
الصلاة صحيحة إذا صلى بهم، لكن على خطر، لأن جاء الوعيد في حق من أم قوم لو كانوا، فلا ينبغي له أم قوم يكرهونه، وهو على خطر. فالصلاة صحيحة لكنه قد خاطر بنفسه، فينبغي له الحذر والبعد عن مثل هذا الأمر إلا برضا جماعة وتقديمهم.
هذا سؤال من السائل ألف عين من الرياض، يقول: هناك بعض المواطنين وللأسف الشديد اعتادوا على أن يرموا فضلات الطعام في نفس الأماكن المخصصة للقمائم، فهي تختلط بما سواها من القمائم التي غالبا ما تحتوي على شيء من النجاسات أو القاذورات، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وما حكم هذا العمل؟
نصيحتنا أن تكون الفضلات من الطعام من لحوم وخبز وغير ذلك تكون في كراتين خاصة، وعلى البلديات في كل مكان أن تجعلها في مكان خاص، تأخذها في مكان خاص للدواب ومن يحتاج إليها، أو في البرية تجعلها في محل خاص البرية، يأتيها دواب تأكلها، يأتيها من يأخذها لدواب، ولا فيها مع القمامات النجسة. فأهلها أنفسهم أولا يجعلونها في كراتين خاصة على حدة لا مع القمائم الأخرى من النجاسات، وعلى البلديات في كل مكان أن تلاحظ هذا الأمر وأن تعتني به وتجعله في أنكات خاصة في البرية أو في أي مكان تراه، حتى يأخذه من أراده من الناس أو حتى تأتي الدواب فتأكله. نعم.
إنما ليس عليهم إثم في عملهم هذا؟
لا يجوز لهم، لا يجوز خطها مع النجاسات. نعم. ليس لهم ذلك، بل يأثموا بذلك.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة منيرة الرميح بعثت بسؤال، تقول: والدي توفي وأريد أن أعرف ما هي الأعمال التي أعملها ليصل ثوابها إليه، وهل قراءة القرآن إذا كانت نيته للميت يذهب الأجر إليه، وكذلك العمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الميت في حاجة إلى الدعاء والصدقة، وأحسن ما يفعل مع الميت الدعاء، الدعاء له الغيب، الدعاء له والترحم عليه، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتغمده بالرحمة وأن يعفو عنه ويرفع درجاته في الجنة، ونحو هذا من الدعاء الطيب. والصدقة كذلك، صدقة بالنقود، بالطعام، بالملابس، بغير هذا من أنواع المال، كل هذا ينفع الميت، وهكذا الحج عنه، هكذا العمرة عنه، كل هذا ينفع الميت. وإن كان عليه ديون وجب البدار بقضائها من ماله إن كان له مال، وإن كان ماله مال شرع لأوليائه من ذريته وقراباته أن يوفوا عنه، فالوفاء عنه من أعظم الصدقات عليه، كل هذا مطلوب. أما القراءة فلا، لم يأتي من الأدلة الشرعية ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة تنفع الميت، ولكن ليس عليه دليل، فلا ترك ذلك، لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في أن القراءة تصل الميت وأنه يقرأ له ويثوب له، هذا ليس عليه دليل واضح، فالأولى والأفضل والأحوط ترك ذلك، ولكن يدعى للميت، يستغفر له، ترحم عليه، يصدق عنه بالمال، بأنواع المال، يحج عنه، يعتمر عنه، يوفى عنه الدين، كل هذا شيء ينفع الميت، ويأجر الله هذا وهذا، الميت ينتفع والفاعل من الأحياء يؤجر على ذلك أيضا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله قال: إن أمي ماتت فهل لا أجر إن صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. فالصدقة على الميت تنفعه بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له بإجماع المسلمين ينفعه. الله المستعان. نعم.
والصلاة والصيام؟
الصلاة مهمة مشروعة، لا صلى على الميت ولا لم يفعل هذا، وهكذا قراءة. أما الصيام فإذا كان صوم يصام عنه،
صوم الواجب
عليه الصيام، يعني فرط عن الصيام ولم يصم يصام عنه، يصوم عنه أولياؤه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فيصوم عنه ولده ذكر أو أنثى أو زوجته أو غيرهما من قراباته، هذا طيب وينفع الميت.
الصيام الواجب.
قد سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول: أرأيتم لو كان على فلان دين أكنت قاضي حقه الله فالله حق بالوفاء، شبهه بالدين، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذر، كله يصام على الصحيح، ولو كان صوم رمضان ولو كان صوم كفارة. وقال بعض أهل العلم إنما يصام على النذر خاصة، ولكن هذا قول ضعيف، والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، خرجه الشيخان في الصحيحين. وفي الصحيح العد عن عدة من الصحابة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مات وعليه صوم شهر، بعضهم قال صوم شهرين، هل أصوم عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عنه، وشبهه بالدين، ولم يستفصل هل هو رمضان، هل هو كفارة، هل هو نذر، فدل ذلك على أن الأمر عام، يعم الكفارة ويعم النذر ويعم رمضان. ويوسد أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك، أرأيت لو كان عليها دين كنت قاضيتها؟ فقل الله فالله أحق بالوفاء. وهذا صريح في رمضان، وإسناده قوي جيد. أما إذا كان الميت ما فرط، يعني مات في مرضه، فلا هذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم، ليس عليها، لا يقضى عن صوم ولا يقع عنه، لأنه غير مفرط، معذور، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهي الذي توفي في مرضه ما أدرك أيام أخرى معذور، ليس عليه الصيام وليس عليه إطعام، ليس على ورثته إطعام ولا صيام.
أثابكم الله. هذه رسالة من السائل سليم محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف في يوم من الأيام، وقد قلت لها وأنا في حالة غضب: أنت خالصة، وقد كررت هذا القول مرتين، فإنني أرجو التكرم بالإفادة، هل يعتبر هذا طلاقا أم لا؟
إذا كنت أردت الطلاق ثم طلاق، يعني هذا كناية، سميه العلماء كناية. فإذا كنت أردت الطلاق يقول أنت خالصة يكون طلاقا واحدا، طلقة واحدة. والمكرر مثل ذلك، إذا كنت أردت طلاقا ثانيا طلقة ثانية. أما إن كنت أردت التأكيد، الكلام في الأول ما أردت طلاقا ثانية، أردت التأكيد أو التكفير للمرأة فلا يقع إلا واحدة بالكلام الأول إذا كنت أردت الطلاق. أما إن كنت أردت طلاقا ثانيا بالتكرار يقع عليها طلقتان. وإن كنت ما أردت الطلاق، قلت أنت خالصة ما أردت طلاق، وإن أردت يعني إزعاجها أو تكديرها وتحزينها أو خالصة من كذا وكذا غير الطلاق، ما أردت الطلاق فأنت على نيتك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت على نيتك. وإذا كان ما قبل هذا طلاق فلك مراجعتها. إن كنت أردت طلقة واحدة فقط وأردت بالتكرار التأكيد أو إفهام فلا يقع إلا واحدة ويبقى لها طلقتان، ولك مراجعتها ما دامت العدة. السنة أن تشهد شاهدين، السنة أن تشهد شاهدين من العدول، تقول لهما اشهدا أن راجعت زوجتي فلانة ما دامت العدة. فإن لم تحصل مراجعة وهي في العدة فلا بد من عقد جديد برضاها بمهر جديد بشروطه ما تبرى شرعا. إذا خرج من العدة وأنت لم تراجع لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه ما تبرى شرعا. أما إن كان قبل هذا طلاق، إن كان قبل طلقتان انتهى الأمر، وأنت أردت الطلاق بقولك أنت خالصة هذا تمام الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي يطأها. وإن كان قبله طلقة وأنت أردت بقولك أنت خالصة أنت خالصة طلقتين ثم الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي، زوج شرعي يطأ بها ويطأها. وإذا أشكل عليك المقام تسأل أهل العلم عندك علماء الفقهاء، تسألهم عما أشكل عليك. نعم.
إنما يصح لو راجعها بينه وبينها بالقول أو بالفعل،
يصح لكن السنة يشهد شاهدين.
نعم.
أما الرجعة بقول إذا راجعها أو وطئها بنية الجماع بنية الرجعة كفى، لكن السنة يشهد شاهدين على قوله إن راجعتها. نعم.
إنما على العموم يفهم من هذا أن جميع الكنايات تفتقر إلى اقتران النية.
لا بد من النية.
نعم. إذا لم يكن هناك نية فلا يعتبر.
لا بد من النية.
نعم.
الفاضلة غير صريحة في الطلاق، أنت خالصة أنت ملك في ذمتي أنت خالية من ذمتي وما أشبه ذلك. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب مشكورا على أسئلة الإخوة عبد الرحمن علي ناجي اليماني والأخت شين حاء من جدة والأخ البدوي حمد من السودان، وبقية سؤال للأخ ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية، وبقية أسئلته أجيب عليها في حلقة مضت، وكذلك على سؤال الأخت منيرة الرميح والأخ سليم محمد من جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة الكرام، باسمكم جميعا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولكم أيضا شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.